الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 200 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب الأحكام. قال رحمه الله: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. المراد من هذا الباب ضبط المكتوبات في الأحكام وفي الشهادات وفي غير ذلك من التوجيهات، حتى لا يدخلها الداخل. فإذا لم يضبط الحكم بالختم بالخط، لربما زاد بعضهم فيه كلمة أو كلمات، لا سيما مع قلة الأمانات. ولهذا تجد في أكثر المحاكم إذا انتهى من كتابة ما يريد لابد أن يصل الكلمة إلى آخر السطر، ثم بعد ذلك يأتي بما يشعر أن الكلام انتهى إلى هذا الموطن، إما خط يفصل بحيث يشعر أن لا زيادة أو نحو ذلك. وهذه أمور مهمة، فالأمانات في الناس قليلة، ربما يزورون وربما يضيفون وربما يغيرون. وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. قال ابن بطال: حجة البخاري على من قال ذلك من الحنفية واضحة، لأنه إذا لم يجوز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الخطأ والعمد في أول الأمر، وإنما يصير مالا بعد الثبوت عند الحاكم، والعمد أيضا ربما آل إلى المال فاقتضى النظر التسوية. ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله بالحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعب يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي. ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبد الله بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاء بغير محضر من الشهود، وهؤلاء أغلبهم قضاء. فإن قال الذي جاء عليه الكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة بن أبي ليلى وسوار بن عبد الله، وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز، جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري: في الشهادة على المرأة من الستر، إن عرفتها فاشهد وإلا تعرفها فلا تشهد. انظر إلى هذه الآثار الكثيرة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله لنصرة هذه المسألة، وهي: هل يلزم الشهادة على الخط المختوم؟ إذا علم يقينا أن هذا الخط خط القاضي، أو كذلك بالختم الذي ليس بمزور، أو الأوراق الرسمية كما هو الحال في كثير من الأمور، فهنا يقبل ويعمل به على الوجه الذي جاء. وكذلك كتابة القاضي إلى القاضي، والحكم يؤخذ من بلد إلى بلد وينفذ في البلد الآخر، الشأن فيه على هذا. وإن ظهر هناك تزوير فعندهم من الطرق، وكانت قبل ما أدري الآن ما زالت مستمرة، يعرفها القاضي سالم، يعني أي معاملة في المحكمة يطلبون لها ذلك السند، سند يعني بشيء زهيد، ما أدري ب25 ريال أو نحو ذلك، لكن يعني هذا السند معناه أن معاملتك صادرة من المحكمة ومرقم. وأيضا يلزم الكاتب أن يكتب مثلها في الغالب، حتى إذا ضاعت التي معك تكون عند المحكمة منها صورة. وليس معنى الصورة أنهم يصورون الورقة التي يعطونك، كانوا من قبل ما يصورون التصوير هذا العادي، وإنما يكتب ورقة معك مع المتحاكم إليهم والراجع إليهم، وورقة أخرى تكون عندهم. في يوم من الأيام ضاعت تلك أو سرقت أو تلفت، يرجع إلى المحكمة التي كان فيها الشأن. فالله المستعان، بسبب الفوضى الذي حصلت بسبب الربيع العربي فسدت كثير من الوثائق، وانتهت كثير من الوثائق في الوزارات وهكذا في الأحوال الشخصية، وأشياء كثيرة توجد لها كانت غرف مستقلة للبطائق، يعني أسماء الأبناء، أسماء الزوجات، الأموات، كل هذه الأشياء كانت مهتم بها، وهكذا الأراضي والأموال. والله المستعان، يحصل ضرر في كل شر ينوب البلاد. قال أبو سند المتصل: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه نقشه محمد رسول الله. قال: وجملة ما تضمنته هذه الترجمة بآثارها ثلاثة أحكام: الشهادة على الخط، وكتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الإقرار بما في الكتاب. وظاهر صنيع البخاري جواز جميع ذلك. فأما الحكم الأول فقال ابن بطال: اتفق العلماء على أن الشهادة لا تجوز للشاهد إذا رأى خطه إلا إذا تذكر تلك الشهادة، فإن كان لا يحفظها فلا يشهد، فإنه من شاء انتقش خاتما ومن شاء كتب كتابا. وقد فعل مثله في أيام عثمان في قصة مذكورة في سبب قتله، فقد قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأجاز مالك الشهادة على الخط. ونقل ابن شعبان عن ابن وهب أنه قال: لا أخذ بقول مالك في ذلك. وقال الطحاوي: خالف مالكا جميع الفقهاء في ذلك، وعدوا قوله في ذلك شدودا، لأن الخط قد يشبه الخط، وليست شهادة على قول منه ولا معاينة. قال محمد بن الحارث: الشهادة على الخط خطأ، فقد قال مالك في رجل قال: سمعت فلانا يقول: رأيت فلانا قتل فلانا أو طلق امرأته وكذا، فلا يشهد على شهادته إلا إن أشهده. قال: فالخط أبعد من هذا وأضعف. قال: والشهادة على الخط في الحقيقة استشهاد الموتى. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقضي في دهرنا بالشهادة على الخط، لأن الناس قد أحدثوا ضروبا من الفجور. وقد قال مالك: يحدث للناس أقضي على نحو ما أحدثوا من الفجور. وقد قال الناس فيما مضى يجيزون الشهادة على خاتم القاضي، ثم رأى مالك أن ذلك لا يجوز. فهذه أقوال من أئمة المالكية توافق الجمهور. وقال أبو عيسى أبو علي الكرابيسي: دروس أحمد خير من دروس علي، وأذاك عند أبيه غاية الأمل. وقال أبو علي الكرابيسي في كتاب أدب القضاء: له أجاز الشهادة على الخط قوم لا نظر لهم، فإن الكتاب يشبهون الخط بالخط حتى يشكل ذلك على أعلمهم انتهى. وإذا كان هذا في ذلك العصر فكيف من جاء بعدهم وهم أكثر مسارعة إلى الشر ممن مضى وأدق نظرا فيه وأكثر هجوما عليه. وأما الحكم الثاني فقال ابن بطال: اختلفوا في كتب القضاء، فذهب الجمهور إلى الجواز، واستثنى الحنفية الحدود، وهو قول الشافعي، والذي احتج به البخاري على الحنفية قوي، لأنه لم يصر مالا إلا بعد ثبوت القتل. قال: وما ذكروه عن القضاء من التابعين من إجازة ذلك حجتهم فيه ظاهرة من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك ولم ينقل أنه أشهد أحدا على كتابه. قال: ثم أجمع فقهاء الأمصار على ما ذهب إليه سوار وابن أبي ليلى من اشتراط الشهود لما دخل الناس من الفساد في احتيط للدماء والأموال. وقد روى عبد الله بن نافع عن مالك قال: كان من أمر الناس القديم إجازة الخواتيم، حتى إن القاضي لا يكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه فيعمل به حتى اتهمه، فصار لا يقبل إلا بشاهدين. وأما الحكم الثالث فقال ابن بطال: اختلفوا إذا أشهد القاضي شاهدين على ما كتبه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما بما فيه. فقال مالك: يجوز ذلك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز. هذا هو الصحيح، لا يجوز، كيف يشهد على ما لا يعلم؟ لقول الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. قال: وحجة مالك أن الحاكم إذا أقر أنه كتاب فالغرض من الشهادة عليه أن يعلم القاضي المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه، وقد يثبت عند القاضي من أمور الناس ما لا يحب أن يعلمه كل أحد كالوصية إذا ذكر الموصي ما فرط فيه مثلا. قال وقد أجاز مالك أيضا نشهد على الوصية المختومة وعلى الكتاب المطوي. ويقول للحاكم نشهد على ما على إقراره بما في هذا الكتاب والحجة في ذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله من غير أن يقرأها على من حملها وهي مشتملة على الأحكام والسنن. هذا شأن آخر. يعني هؤلاء ينقلون رسالة يوصلونها، أما إذا طلب منك أن تشهد على يعني أمر مكتوب لا بد أن تطلع على ما في ذلك الأمر حتى إذا استشهدت شهدت. قال باب متى يستوجب الرجل القضاء، أي متى يستحق أن يكون قاضيا. قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء له لا أعلم بين العلماء من سلف خلافا أن حق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه ورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل على الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجد أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع، ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فاهما بالكلام الخصوم، ثم لابد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. وقال المهلب لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك، بل أن يراه الناس أهلا لذلك. قال ابن حبيب عن مالك لا بد أن يكون القاضي عالما عاقلا. قال ابن حبيب فإن لم يكن عالم علم فعقل وورع، لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل وهو إذا طلب العلم وجده وإذا طلب العقل لم يجده. قال ابن العربي واتفقوا على أنه لا يشترط أن يكون غنيا، والأصل قوله تعالى ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم. قال والقاضي لا يكون في حكم الشرع إلا غنيا، لأن غناه في بيت المال، فإذا منع من بيت المال واحتاج كان تولية من يكون غنيا أولى من تولية من يكون فقيرا، لأنه يصير في مظنة من يتعرض لتناول ما لا يجوز تناوله. وفعلا حتى الحكومة ربما تجعل للقضاة من الاعتمادات، وكذلك المراكب والسيارات شيئا ليس لغيرهم، ولكن مع ذلك لا يسلم إلا من سلمه الله ممن كان من أهل الهدى والتقى، وهنيئا له. وأما الأكثر فهم على غير ذلك، لا سيما قضاة الروافض، قضاة تصوف، كثير منهم ربما دخل في وزارة العدل أو في معهد القضاء على نية بناء البيت وشراء السيارات والتوسع في الملذات، إلا من رحم الله. وإذا كان البيحاني يقول قضاة زماننا أضحوا لصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. في زمنه، كيف بزمننا هذا؟ كيف بزمننا هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما القضاء في مدينة حجة. أما هؤلاء كما يقول المثل ذممهم يعني قوية، والله ربما بعضهم يجور حتى في حكم الإعدام، نسأل الله السلامة والعافية، ويذهبون ما توجد لهم بركات. كان واحد مشهور في هذا الباب ويذكرون أنه حكم على بعضهم بالإعدام، يعني أنه قاتل وفيها شهادة زور وفيها جور، واستلم ومعه بيت يبني فيه يصلح جهز. المهم الرجل أعدم في حورة وهو طلع يتمشى فوق البيت في سقف ما أدري إيش صلحه، وإذا بالثوب يقع في صيخ يسقط حتى ذهب هذا المكان وذهب، لا سلم له دينه ولا دنياه ولا أخرى، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. وهكذا كثير من يدخل كلية الشريعة يقول لك أشتي أكون محامي. ليش أشتي أكون محامي؟ لأن المحاماة فيها فلوس، ما هو يشتي يكون محامي من أجل ينصر الحق، والله ما هو محول الحق. أقولها لا أستثني إلا من رحم الله، ولكن يريد يدرس في كلية الشريعة أو في معهد القضاء أو من كذا من أجل يصير محامي، وبالزور بالزور بالفجور لا يريد إحقاق الحق، إلا هنيئا لمن صلحت نيته صلح شأنه. وقال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس اخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاء هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمس إذا أخطأ القاضي منهن خطة كانت فيه وصمة: أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. أن يكون فهما يعني شديد الفهم حتى لا يلتبس عليه الأمور، حليما أن يقضي على من يؤذيه ولا يبادر إلى الانتقام، عفيفا أن يعف عن الحرام، صليبا بصاد مهملة من الصلابة بوزن عظيم أي قويا شديدا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى ويستخلص حق المحق من المبطل ولا يحابيه، عالما سؤولا عن العلم. هي خصلة واحدة أن يكون مع ما يستحضره من العلم مذاكرا له غيره لاحتمال أن يظهر له ما هو أقوى منه عنده. فنسأل الله أن يوفق قضاة المسلمين للخير. هناك بقية صالحة منهم أخونا الشيخ القاضي سالم سعد حفظه الله وبارك فيه، حريص على العلم حريص على الحكم بالعدل والصواب، فجزاه الله خيرا. جزا الله جميع قضاة المسلمين الذين يلتزمون الشريعة في أحكامهم وفي معاملاتهم وفي جميع شأنهم خير الجزاء. الله أن الإنسان يفرح أن يوجد من هذا شأنه في محبة الخير، محبة السنة، محبة العلم، محبة العمل. قال: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. نعم، إذا تفرغ للقضاء لا بأس أن يأخذ أجرة، إن كان أجرهم بيت المال فهو أحسن حتى لا يقع منه الميل والحيف، فإن الإنسان ضعيف. لكن إذا لم يكن الشأن إلى بيت مال المسلمين لا سيما في بعض المناطق، ربما يتصدر أحدهم للقضاء بين الناس، فلا بأس أن يشترط عليهم بعض ما يستعين به على إصلاح نفسه بدون حيف بدون ميل بدون يعني أخذ الرشاء ونحو ذلك. وهذا قد يقوم به بعض مشايخ القبائل في بعض البلاد، مثلا يحكمون بين الناس في أراضي، في تقسيم تركات، في أشياء، ويأخذون مقابل. بعضهم يكون ناصحا وصادقا وكذلك غير محابي، وبعضهم نسأل الله السلامة والعافية. قال فالرزق ما يرتبه الإمام بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. وقال المطرزي الرزق ما يخرجه الإمام كل شهر للمرتزقة من بيت المال، والعطاء ما يخرجه كل عام. ويحتمل أن يكون قوله العاملين عليها عطفا على الحاكم أي ورزق العاملين عليها أي على الحكومات، ويحتمل أن يكون أورد الجملة على الحكاية يريد الاستدلال على جواز أخذ الرزق بآية الصدقات وهم من جملة المستحقين لها لعطفهم على الفقراء والمساكين بعد قوله إنما الصدقات. قال الطبري ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ولم يحرموه مع ذلك. وقال أبو علي الكرابيسي لا بأس للقاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول فقهاء الأمصار لا أعلم بينهم اختلافا، وقد كره ذلك قوم منهم مسروق ولا أعلم أحدا منهم حرمه. قال المهلب وجه الكراهة أنه في الأصل محمول على الاحتساب لقوله تعالى نبيه قل لا أسألكم عليه أجرا، هذا غير صحيح لأن القاضي قد يتفرغ لشأن الناس ويعجز عن التكسب. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر، يعني أكلوا من بيت مال المسلمين بقدر ما كانوا يحتاجونه لأنهم تفرغوا لحاجة المسلمين، تفرغوا لحاجة المسلمين. قالت عائشة قال لما استخلف أبو بكر قال قد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت بأمر المسلمين. الحديث في قصة عمر قد استنده البخاري في البيوع من هذا الوجه بقيته، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه. وفيه إن عمر لما ولي أكل هو وأهله من المال واحترف في مال نفسه. قال وأما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق حارثة بن مضرب. ونعم قال عمر إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، وإن استغنيت عنه تركت، وإن افتكرت إليها أكلت بالمعروف. وسنده صحيح. وأخرج الكرابيسي بسند صحيح عن الأحنف قال كنا بباب عمر فذكر قصة فيها، فقال عمر أنا أخبركم بما أستحل ما أحج عليه وأعتمر، وحلتي الشتاء والقيض، وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم، ورخص الشافعي وأكثر أهل العلم عن أحمد لا يعجبني، وإن كان فبقدر عمله مثل ولي اليتيم، واتفقوا على أنه لا يجوز الاستئجار عليه. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر، هو الصحابي المشهور تقدم ذكره مرارا من أقربها في الحدود، وأدرك من زمان النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين وحفظ عنه، وهو من آخر الصحابة موتا وآخر من مات منهم بالمدينة، وقيل محمود بن الربيع وقيل محمود بن لبيد. أن حويط بن عبد العزة أخبره ابن أبي قيس بن عبد شمس القرشي العامري كان من أعيان قريش وأسلم في الفتح، وكان حميد الإسلام، وكانت وفاته بالمدينة 54 من الهجرة، وهو ابن 120 سنة، وهو من أطلق عليها أنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام تجوزا، ولا يتم ذلك تحقيقا لأنه نريد بزمان الإسلام أول البعثة فيكون عاش فيها 67، أو الهجرة فيكون عاش فيها 54، أو زمن إسلامه هو فيكون 46، والأول أقرب إلى الإطلاق على طريقة جبر الكسر تارة وإلقائه تارة أخرى. أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب على عمر رضي الله عنه في خلافته، قال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمال كرهتها؟ فقلت بلى. قال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه إلا فلا تتبعه نفسك. قال وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تتبعه نفسك. وفي العمالة إسناد بأربعة من الصحابة فيه عنهم ظهر. السائب بن يزيد عن حويطب عبد الله حدثه بذلك عن عمر. يعني هذا الحديث فيه أربعة من الصحابة، هذا من الفوائد يا أخوة.